بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتابه السنن في كتاب السنة قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد شيخ الإمام أحمد يحيى بن سعيد هو القطان عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص من الثقات عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أيضا من ثقات التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا وكلما حسن خلق الإنسان فيكون يصل إلى كمال الإيمان وكلما زاد أحسن الناس خلقا يكون أكمله إيمانا. والخلق في الحقيقة إذا أطلق فيعنى به المعاملات بين الناس، وقد يكون كلما يتخلق الإنسان به ويصدر منه الأعمال، وهو الذي جاء في كتاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم. وتفسيره الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن، معناه أنه كل أعماله صادرة صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صادرة عن القرآن، وهو مما أوحى إليه الله تبارك وتعالى. والسنة كان خلقه القرآن، صلاة وصياما وزكاة وحجا ثم معاملة بيعا وشراء إلى آخره. لكن إذا كان هناك في الحقيقة تأليفات جاءت للعلماء، أخلاق العلماء للآجري، وكذلك حينما يبحثون عن الأخلاق عامة، أخلاق الأمم وأخلاق المسلمين وأخلاق المؤمنين، فهناك الظاهر يعتنون بجانب المعاملات بين الناس، المعاملات بين الناس، وفيه يظهر خلق الإنسان الطيب أو السوء. فهنا الله أعلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا يكون بالمعنى العام يشمل جميع العبادات والمعاملات وغيرها. فكلما كان عمله لله خيرا نوافل وغيره وغيره يكمل إيمانه. فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا نقص وقد ينقص وينقص ولا يبقى منه إلا شيء قليل، ولا يبقى منه إلا مثل السراج الذي كاد أن ينطفئ، كما ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية. وقد يكون إيمانه يزيد ويزود يزيد فيكون كالسراج الوهاج. فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص، لا كما يقولون إن الإيمان شيء واحد. وهذا مما خولف فيه أو خالف فيه الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة رحمه الله عامة الأئمة، فقال أو نقل الطحاوي عنه قال من قول الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ويا محمد الحسن الشيباني الإيمان شيء واحد، يعني لا يزيد ولا ينقص ولا يتجزأ. فإذا نقص معناه أنه قد يخرج من الإيمان، هكذا من الإسلام هكذا قالوا، وليس بلازم. ونحن كما مثلنا إن هذه أمور قلبية والنفسية يزيد وينقص، كلنا نحس. فيكون والد أحد مات قبل 20 سنة ولا يذكر ولا يهتم له، لكن فجأة يأتيه هم ويزيد الهم على والده كثير. فهذا شيء يعني لا شك أمور نفسانية، لا يجوز أن ينكر أن الإيمان بمعنى التصديق. وكذلك بالنسبة للأعمال الصادرة بالإيمان هي أيضا تزيد وتنقص. الآن واحد يصلي بعد المغرب ركعتين فقط، وواحد يزيد 6 ركعات 7 ركعات إلى أن يصل إلى العشاء. فليس هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون، لا. فلا بد أن نقول إن الإيمان يزيد وينقص من حيث التصديق أيضا، ومن حيث التأثر القلبي، ومن حيث ما تصدر منها من الأعمال، لأن الأعمال داخلة في الإيمان، كلها تزيد وتنقص. ثم بعد ذلك قال حدثنا، يقول هنا قال ابن رسلان الخلق هو عبارة عن اوصاف الانسان التي يعامل بها غيره. قلنا هذا هو اذا فصلوا قالوا اخلاق الناس كذا فلا يعنون به الا ما يكون فيما بين الناس من التعامل بين اهله بين ازواجه وبين جيرانه بين كذا وكذا. ولكن الخلق بالمعنى العام ياتي خلق المسلم اذا قلنا فياتي بمعنى قول الله تبارك وتعالى انك لعلى خلق عظيم في كل شيء، في صلاتك على اعظم شيء، في زكاتك وفي حجك من احسن الناس. لكنه قال هنا المقصود به تعامل مع الناس هو عبارة عن اوصاف الانسان التي يعامل بها غيره، وهي منقسمة الى محمودة ومذمومة. فالمحمودة منها صفات الانبياء والاولياء والصالحين كالصبر عند المكاره والحمل عند الجفا وحمل الاذى، كل اعمال الخير في الحقيقة، او قل يعني شعب الايمان كلها داخلة فيها التي فيها تعامل والتي فيها عمل مع الله، وهذا يفصلونه عند التفصيل من الخلق. وقد يكون الخلق بمعنى عام كما هو في الآية الكريمة. ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام أنه قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني من الثقات المعروفين الأئمة أحا تحويل إلى إسناد آخر. قال أبو داود وحدثنا إبراهيم البشار وهو الرمادي من الثقات أيضاً قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المعنى، يعني كأن عبد الرزاق لفظه المسوق هنا لعبد الرزاق، وأما لفظ سفيان فهو بمعنى هذا الحديث. قال حدثنا معمر عن الزهري سفيان وعبد الرزاق كلاهما قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد، وعامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين الناس قسما، قسم بين الناس قسما يعني قسم الأموال، فقلت أعط فلانا، سعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم أو مسلم، يعني هنا حمزة الاستفهام واو للعطف، أو تقول كأنه يقول أو لا ليس هكذا، قالوا أيضا جاز أن يكون بالعطف على محذوف، لكنه الأفضل أن يقال أو مسلم، هو قال فإنه مؤمن وقال أو مسلم. الإيمان قد يكون إذا اجتمع كما هو جاء في قول الأئمة إذا اجتمع الإيمان والإسلام، فالإيمان المطلوب منه التصديق القلبي والإسلام أعمال الجوارح، لكن إذا افترق اجتمع، فإذا ذكر الإسلام وحده فيدخل فيه الإيمان. ما أنت من أي دين أنت؟ أنا مسلم، معناه مؤمن إن شاء الله. لكن إذا قيل أنت مسلم ومؤمن قال نعم أنا مسلم ومؤمن، فيكون لكل منهما معنى، كما قال تعالى وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهنا له معنيان، لأن الأعراب كما جاء في أول الأمر لا شك في حكاية الله تبارك وتعالى عن عملهم وهو العليم الخبير عليم بذات الصدور، ماذا قال؟ قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فبذلك لم يكونوا آمنوا إنما أسلموا بظاهر القول لا إله إلا الله ثم مع المسلمين، ولم لما يدخل الإيمان في قلوبهم مثل المنافقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت تقول إنه مؤمن أو مسلم، قلت آت فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم، لأنك أنت ما شققت قلبه. وكان هناك في مجتمع المدينة ناس منافقون أيضا، فقال إني أو مسلم، قال إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه. الحديث هذا في صحيح البخاري وغيره، إني لأعطي الرجل العطاء وغيره الذي لا أعطيه أحب إلي، لماذا أعطي هذا الرجل الأول العطاء؟ مخافة أن يكب على وجهه، لأن هناك كثير من الناس إذا ما أعطي ربما ارتد إلى الكفر مخافة أن يكب على وجهه، ربما يرتد على الإسلام. ولذلك تأليف القلب تعرفون من موارد من مصارف الزكاة أيضا المؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. قد يكون من الكفار الذين لم يسلموا أيضا تأليفا لقلبهم وتقريبا لهم بالإسلام والمسلمين يعطون من الزكاة. وإذا كان حديث الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوحى الله إليه أنه فلان منافق وفلان منافق، الآخرون ما يقدرون أن يعرفوا، لكن إذا كان حديث الإسلام، أنا رأينا ناسا أنهم في بعض الأحيان إذا جاءت عليهم المصيبة وأسلم جدين قال إيش ماذا استفدت، كان طالب في الجامعة جامعة الإسلامية مسلم جديد، فما أدري حصل له يعني الظاهر تأخير في القبول في الجامعة وكذا، وجاء مسلم جديد فيقول أنه ماذا استفد، أنا ما استفدت من الإسلام شيء. قل يا أخي لا تقول هذا الكلام، فبدأت لما بدأت أقرأ يعني يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، كذلك آيات وأحاديث أخرى سبحان الله، فبدأ يبكي يقول أنا أخطأت بالفعل. فهناك مثل هؤلاء ينبغي أن يحاطوا بكل لطف وكرم حتى لا يرتد عن دينه بالفعل، لأنه حديث الإسلام من الناس من يعبد الله لا حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فترة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فأنت إذا لم تتعامل معه تعاملا حسنا ربما تكون سببا لارتداده عن دين الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه أي في النار، كما جاء في رواية أخرى، فلعله إذا ما أعطي ربما ضاق ذرا ويكون ينقلب على أن الدين. نعم، هنا المناسب لكتاب زيادة الإباق زيادة الإيمان ونقصانه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد يكون الإنسان ظاهرا مسلم والإيمان يكون ضعيفا أو لا إيمان في قلبه، قد يكون منافقا، فنحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. لكن الأئمة رحمة الله عليهم اتفقوا على أنه يجوز أن يقال فلان مؤمن إن شاء الله، فلان مؤمن أنا ما شققنا قلبه، والإيمان والتصديق الذي هو جزء كبير من الإيمان مع العمل ومع القول باللسان، فيكون ربما قلبه عارٍ وخالٍ عنه. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوحى الله إليه، الآخرون لا يقدرون أن يأمروا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت كأنك تؤكد أنه مؤمن لعله يكون مسلما فقط بظاهره، فدل على أن الإسلام إيمان يضعف وينقص ويزيد، وكذلك قد يكون ظاهره إسلاما وباطنه يكون كفرا والله أعلم. لكن لا يجوز لأحد أن يشك في إنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأتى بالواجبات التي لا يخل فيها ولم يظهر فيها في منه شيء، لأنه مهما كان كما قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. لما ذهب المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأوا يمزحون أو يسخرون بالمسلمين، ما رأينا قوما أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء من هؤلاء من الصحابة. فلما ذكر سمرة ابن جندب ولا من هو ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون كنا نستهزئ وكنا نقطع الطريق به وكذا، قال الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهو أظهرتم الإيمان لكن الآن أظهرتم أنيابكم بأنكم بقيتم على كفركم. ولكنه لا يجوز لإنسان أن يشك في إيمان إنسان إلا إذا ظهرت له ملامح أو ظهرت قرائن وكذا، فلا يجوز أن يتكلم في إيمان أنت لست مؤمن أنت يعني منافق وكذا. الله المستعان، ليس هذا إلا لمن يوحى إليه هو صلى الله عليه وسلم أو من أخبره صلى الله عليه وسلم. حذيفة ابن اليمان ما هو كذا كان أخبر أسماء أحد المنافقين، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أن حذيفة كان يتأخر عن جنازة رجل كان يتأخر عمر رضي الله عنه، ثم جاء عنه أنه كان يناشد ويقول بالله يا حذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا، ولكن لا أخبر أحدا بعدك. حذيفة بن اليمان. فالحاصل على كل حال هنا قوله صلى الله عليه وسلم مؤمن لا ينبغي أن تتأكد إذا قلت، ولذلك أجاز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هو مؤمن إن شاء الله، أما أن تقول مؤمن بالتأكيد والزمان زمان كان فيه النفاق وغيره فليس يعني هو على المطلوب، ولذلك قال قل مسلم. أظن هذا الرواية ضعيفة والله يا شيخ، هذا الرواية ضعيفة. إذا رأيتم رجلا يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذه الرواية ضعيفة، لكن لا شك فيه إذا كان المنافقين كانوا يعرفون بتخلفهم عن بعض الصلوات، ما هو كذا، فإذا كان واحد لا يصلي ولا يحضر أي صلاة مع المسلمين ولا يعرف أنه يصلي ويدعي الإيمان، لا يمكن أن يكون هذا مؤمنا أو مسلما حتى يخرج من الإسلام، لأنه لا يمكن أنه يصدق بالله تبارك وتعالى ربا وخالقا ثم لا يسجد لله سجدة. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا قال فقال لا تقل مؤمن بل مسلم، فوضح أنها للإضراب وليس معنى الإنكار، بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن، لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، هكذا قال في فتح الباري وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أكد عليه أن لا تؤكد أنه مسلم، قل مسلم مؤمن إن شاء الله، لكن ظاهره أنت تراه أنه يأتي بأعمال الإسلام. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبيد، وقد مضى بنا شيخ أبي داود الطنافسي من الثقات، قال حدثنا محمد بن ثور وهو من الفقهاء المعروفين الذي كان يحيل إليها الإمام أحمد رحمه الله في بعض العام، سأله بعضهم بعض المسائل قال لا أتفقه، يعني هذه المسألة، قال أريد جوابك، قال لا أعرف، اذهب إلى ابن ثور، يعني فكان يحيل إليه كان رحمه الله. نعم. عن معمر محمد بن ثور عن معمر قال وأخبرني الزهري أنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنا أبيه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من كان عامر بن سعد نفسي، وهنا نسب لنا أن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئا، فقال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم أو مسلم هو، فحتى أعادها سعد ثلاثا، يعني مؤمن ومؤمن ومؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم هو، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكب، لا أعطيه شيئا مخافة، يعني كان يقول إني أعطي رجالا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم وأدعو من هو أحب إلي، وأدعو من هو أحب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وثق بإيمانه فلا يخاف عليه، لكن هناك ناس قد يكونون إلى الآن لما يدخل الإيمان في قلوبهم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يولف قلوبهم، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الذي يعني في الحقيقة هناك قد يكون بعض المجتمعات يعني يكون المسلم الجديد منبوذ، يعني لا يجد من يتزوج أو يعطيه بنته، كذلك ربما لا يجد عملا وراءك، فتكون مشاكل كبيرة جدا، لكن الذي قد وقر الإيمان في قلبه إن شاء الله لا يخرج إلا أن على عامة الناس أن يعينوه على ثباته في دين الله تبارك وتعالى. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد ابن عبيد هو التنافسي قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال وقال الزهري، هناك أخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص الآخري وهنا قال الزهري والزهري تابعي. وقوله يسمى ماذا من حيث المصطلح مقطوع، قول التابعي وهو صحيح ثابت عن الزهري قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال الزهري نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. الإسلام الكلمة، قولك أو قول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في قصر الإسلام، لكن الإيمان العمل، العمل عمل القلب وهو التصديق، وعمل بالجوارح وهو الذي يسمونه العمل بالأركان. ولذلك قال العلماء الإيمان وهو التصديق بال تصديق الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هكذا يعني القلب، والعمل بالأركان. قال البخاري رحمه الله الإيمان قول وعمل، قول يعني نطقك بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل عمل القلب التصديق، وعمل الجوارح الصلاة والزكاة وعمل الإسلام عامة. فهذا فهم أي الأئمة رحمة الله عليهم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط كما قال المرجئة أنك إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله لا ينفعك عمل ولا يضرك تضرك معصية. فما معنى قوله تعالى يعني أعمال الكثيرة الذي جاء فيه ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، معناه أن المعصية تضر، ما هو كذا؟ الذين لا يشل ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فما معنى يكذبون القرآن في الحقيقة دي؟ ولذلك الذين قالوا إن الإيمان هو قولك لا إله إلا الله فقط وليس هناك يتبعه العمل، فهذا لا شك أنه ليس هو الإيمان، ولم يؤمنوا هؤلاء. فالإيمان لا شك فيه أنه يتركب من هذه الأشياء الثلاثة، التصديق بالقلب وكذلك القول باللسان. حتى لو صدق أبو طالب أم رسول الله كان مشهورا عنه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه لم يتكلم بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فلم يحكم له بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر له ثم نوحي عنه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن عليه كثيرا حيث أنه كان يحبه ويدافع عنه ولكنه مات على غير الإسلام. فلا بد أن يكون هناك بكل صراحة يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس تصديقا بالقلب فقط، ولو عمل ولم يصدق فهذا منافق. نعم، هذا يسمى مقطوع، قول التابعي مقطوع وقول الصحابي موقوف وقول النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع. نعم، منقطع ومقطوع، أنت لعلك اشتبه عليك منقطع. المنقطع إذا كان سلسلة الإسناد ليس يتصل، لو كان محمد بن عبيد لم يسمع من ابن ثور نقول هذا مقطوع من قول الزهري منقطع لم يثبت. فالمنقطع غير كذلك، إذا كان أي إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا مرفوع ولكن فيه علته الانقطاع، والانقطاع سبب للضعف، لأن الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند سمع بعضهم من بعض. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، مضى بنا كثير، هو هشام ابن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، وخاصة يروي عن شعبة كثير. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج قال واقد ابن عبد الله أخبرني، يعني شعبة قال أخبرني واقد ابن عبد الله، هو الأصل واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله، فنسب إلى جد أبيه، إلى جد أبيه هو واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر من الثقات. إيه نعم، وهو واقد جاء فيه أنه قال بعض بنيه في صحيح مسلم هل كان هذا هو أدرك جده أم واقد من أبناء ابن عمر. لعلكم إذا مررتم بكتاب مسلم في أحاديث المساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فقال بعض بنيه والله لن نمنعهن فغضب عليه عمر ابن عمر وقام ولم يتكلم معه حتى مات سبحان الله وفي رواية أخرى قال له ابنه واقد والله لنمنعنهن إذا يتخذنها دغلا يعني يجعلنا مفاسد يراهنا ربما من خارج البيت يعملنا الفواحش وكذا قال أروي لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول لأمنعهن والله لا أكلمك أبدا فهذا أيضا واقد هل هو هذا الظاهر أن هذا لم يدرك عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد أبنائه قد يكون واقد نعم قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي أنه قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله وواقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه يعني محمد بن زيد عن أبيه أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب رقاب بعضكم رقاب بعض فهنا أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان أو زيادة الإيمان النقصاني فهذه الأعمال لا شك فيه يكون سببا للكفر قد يكون كفر دون كفر الذي هو من الأعمال الكبيرة كلما أطلق على عمل أنه كفر فهو من الكبائر أو من أكبر الكبائر كما جاء في روايات نعم أن كل ما جاء فيه لان أو جاء فيه عدم نظر الله تبارك وتعالى إليه من فعله أو عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هذه من علامات كبائر الذنوب وإذا كان في الحقيقة يطلق عليه أنه كفر فهذا من أكبر الكبائر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إن كان يستحل أنه جاز تصديقه فهذا خارج عن الملة كذلك من قتل مؤمنا أو قتاله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فإذا قاتل المسلم المسلم هل كفر وخرج من الملة لا لكنه قد وصل إلى أدنى درجات الإيمان كاد أن يكون كفرا والله أعلم لعل هذا والذي يريد هنا خاصة في إدخاله أو بإدخال هذا الحديث في كتاب باب زيادة الإيمان نقصانه نعم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا من خصال الكفار يضرب بعضهم رقاب بعض أما المؤمن فلا يقتل أو لا يضرب رقبة المؤمن نعم هنا قال الخطابي هذا يتأول على وجهين أحدهما أن يكون معنى الكفار المتكفرين بالسلاح يعني هذا المعنى بعيد في الحقيقة يعني كأنه يقول أنتم ترفعون السلاح على إخوانكم وكل واحد يتقي تكفر بمعنى تغطى الكفر بمعنى تغطية الكافر يغطي حكم الله تبارك وتعالى في ليلة كفر السحاب في ليلة كفر ايش كفر السحاب نجومها يعني الشعر الذي فيه الشطر الاول ما هو في ليله كفر السحاب نجومها كفر اي غطى فهنا يقول يعني بمعنى الكفار المتكفرين بالسلاح اي انتم متغطين بالسلاح او متقين بالسلاح كل واحد اخذ السلاح على اخيه ويتقي بسلاحه يقال تكفر الرجل بسلاحه اذا لبسه فكفر نفسه كفر نفسه الشيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله جلست معه كثير فمرة ونحن والسيارة جديدة إلا أنها بنشرت الشيخ كان يبحث عن لفظة إيش معنى بنشرت ما حصلها لكنها دائما كان يقول كافرة ما كان يقول كفرة من يقول كفر مو كذا يقول كفر بنشرت يقول كافرة لأنها تغطي الذي في داخلها فكان يسميها دائما كافرة ما يسميها الكفرة فالشيخ كان يعربها تعريبا جيدا وهو الإمام في اللغة في الحقيقة فهنا اصل الكفر الستر، وقال بعضهم معناه وهو الذي يترجح والله اعلم المعنى الثاني، قال لا ترجعوا بعدي فرقا مختلفين يضرب بعضكم رقاب بعض فتكونوا في ذلك مباهين اي متشبهين بالكفار، فان الكفار متعادون يضرب بعضهم رقاب بعض والمسلمون متواخون يحقن بعضهم دم بعض. واخبرني ابراهيم بن فراس يقول الخطابي واخبرني ابراهيم بن فراس قال سالت موسى ابن هارون من يكون هذا مذهبنا هو الحمال انا هذا، فقال هؤلاء اهل الرده قتلهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه، كانه يقول لا ترتدوا او لا ترجعوا بعد كفارا، يعني لا ترتدوا مثل ما ارتد ناس بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فوفق الله عز وجل أبا بكر وردهم إلى حضيرة الإسلام وقتل من قتل منهم. فدل على أن هذا الفعل وهو قتل المسلم كما قال في حديث آخر وقتاله كفر، يعني لا شك أنه ينقص من إيمانه شيئا كثيرا وإن عمل أعمالا مثل الجبال، فلذلك ينبغي وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتله منكم ومن قتله قتل فتح رقبة مؤمن، كذلك ومن قتل مؤمنا آية أخرى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولذلك أبو ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال أن له التوبة، لا توبة للقاتل، لا توبة للقاتل. وكان يستدل أيضا بحديث أن المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه في إحدى يديه متعلقا بنسعة القاتل ويقف بين الجبار جل وعلا ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فهنا يقول لا تقبل التوبة مهما تاب. والعلماء في هذا جمعا بين النصوص قالوا لا شك في أن التوبة ربما لا تقبل، لكن الله تبارك وتعالى إذا رأى منه حسن عمله وحسن صدق قلبه فيعفو عنه ويرضي المقتول برفع الدرجات كما جاءت نصوص في هذا. وفي قصة أيضا من كان في قبل الإسلام أن رجلا قتل 99 نفسا، فسأل بعض الناس فقالوا أخبروني أن عالم آل الله، شبه هنا العلم والجهل، فأفتى بالجهل، قالوا هذا عالم أهل الأرض، فقالوا لا، فذهب إليه وقال قتلت 99 نفسا أو 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال ليست لك توبة، فقتله وكمل 100، ما دام ليس لي توبة فقتله أيضا وكمل 100. ثم بعد لئن سأل الناس هل هناك أحد أعلم أهل الأرض؟ قال فلان في قرية فلان اذهب إلى هناك. قال إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، من يحول بينك وبين التوبة، اذهب اخرج من القرية الخبيثة الظالم أهلها، ثم اذهب إلى القرية الطيبة وابقى هناك واعبد الله ربك وتب هناك. فذهب إلى القرية فأدركه الموت في الطريق، فتنازع فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، الحديث الصحيح، تنازع فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقال الله تبارك فلما كان يعالي سكرات الموت في صحيح البخاري ناء بصدره إلى القرية الطيبة، فأمر الله تبارك وتعالى للقرية الطيبة أن تقربي وأمر الأرض الخبيثة أن تبعدي، وجاء ملك ثالث وقال ازرعوا أي القريتين هو أقرب فيقبض روحه الملائكة، ولما زرعوا وجدوا أن القرية الطيبة أقرب إليه فقبض روحه ملائكة الرحمة. فهنا لا شك في التوبة قد تكون معلقة، وإن شاء الله إذا حسن عمله ربنا يرضي. التوبة ما قبلت، لو كانت قبلت فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يؤتى به يوم القيامة أمام الله عز وجل ولا يخاصم، لكن التوبة ربما تكون معلقة على ما كان يؤكد ابن عباس رضي الله عنه، بهذا يظهر عظم شان دم المسلم. نعم كيشوا أيها مثلا يعني لما قال لا تدعوا بعض كفارا هو هذا يعني كأنه الطغاة هنا كما قال تتشبهون بالكفار الذين يضربون رقاب المسلمين فأنتم لا تكونوا مثل هذا. ويكون ليس معناه أن من رفع السيف على أخيه المسلم صار كافرا. نعم إذا استحل أنه حلال وجاز بأمر الله تعالى أن يقتل فهذا لا شك أنه كافر، لكنه إذا كان بمعصية وهو لا يستحل فمعلوم أن الله تعالى سماهم المؤمنين المسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فالقتال هذا بين المسلمين لا يخرجهم عن لكنه كلهم يتحملون اسما كبيرا لا يخرجهم من اسم الإيمان. نعم وهذا كلام أو خطأ من الخوارج الذين يكفرون كل من جاء به كبيرة. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة الإمام قال حدثنا جرير من يكون هذا جرير بن عبد الحميد الضبي عن فضيل بن غزوان الضبي أيضا من الثقات النافع فضيل بن غزوان الأسدي ولا الضبي أو من الثقات المعروفين على كل حال قال النافع مولى بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما أكفر أي نسبه إلى الكفر كفر وأكفر أكفر أي نسبه هذه الصيغة يعني يكون بمعنى النسبة نسبه إلى الكفر فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. إذا كان أخوه الذي أكفره وقال أنت كافر إن كان بالفعل كافر وإلا قد باء بالكفر هو صار كافرا. لماذا؟ هل خرج من الإيمان؟ ما قال أحد أنه في صحيح البخاري هذا أيضا فما خرج من الإيمان إنما يكون قد أتى بكبيرة كبيرة جدا. نعم هذا هو معناه. فهذا يدل على أن الإيمان أيضا ينقص ويزيد وينقص حتى قد يطلق عليه الكفر إلى حد ضعيف جدا. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير وهو عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي من الثقات قال حدثنا العامش سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي من الثقات عن عبد الله بن مرة عبد الله بن مرة الحمداني الخارفي الكوفي ثقة عن مسروق وهو ابن العجدع معروف عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع أي أربع خصال أربع يكون العدد إذا كان مؤنث فمذكر فالمعدود يكون مؤنثا ولا بد أن يقال أربع أي أربع خصال هي جمع خصلة من كن فيه فهو منافق خالص من كانت فيه خلة منهن أي خصلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها من الأول هذا هو من إذا حدث كذب فهذا من علامات المنافق في أول درجة من ربع صار منافقا وإذا وعد أخلف وعد وعدا بإعطاء شيء أو بفعل شيء أي شيء وعد أخلف وإذا عاهد غدر العهد والوعد كلاهما قريب في المعنى لا شك فيه لكنه إذا اجتمع الضائر وعد يكون في أمور أخرى والعهد يكون إذا آتى عهدا وذمة أحدا ثم يغدره ويخون هذا العهد فيكون معناه مختلف من الوعد وإن كان العهد والوعد كلاهما قريب بعضه من بعض في المعنى. وإذا وعد أخلف وعد إنسانا أنه يأتيه في المكان الفلاني ثم يقضي له حاجته شيء أخلف وهو ينتظر في المكان الفلاني ثم بعد ذلك يعد الآخرين أيضا في أمور أخرى وربما كان دي هذا هو الذي جاء فيه الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث من الدين، فإذا استدان الإنسان فإذا وعد أخلف، وإذا حضر الناس غاب. أظن جاءت في قول عبد الله بن مسعود أيضا، إذا حضر الناس بعض الأحيان لأجل الدين الإنسان يختفي من المسجد، يهرب، ما يقدر يأتي فيهرب. ففي مثل هذا ينبغي أن يكون خلق الإسلام من الطرفين نظرة إلى ميسرة، لكن قد يكون مماطلا، ومطل الغني ظلم يحل عرضه عقوبته. فالحاصل الوعد يأتي بمعاني كثيرة يخلف. وإذا عاهد غدر، الظاهر هنا إذا عاهد الأهد والأمان أحدا وقال حتى لو كان كافرا أو من قوم بينكم وبينه عدو بينه عداوة آتاه أمانا ثم قتله أو عمل معه أي شيء يخالف العهد، فهذا من علامات أو خصال المنافقين. وإذا خاصم فجر، نعم يجوز لك أن تخاصم بالحق وتجادل، لكن لا بالفجور ولا بالسب والشتم وكذا. فهذا ينبغي للمسلم أن يترفع من مثل هذه المواقف. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال الأربعة من كنا فيه فهو منافق خالص. منافق خالص، عرفنا الذين المنافق تعرفه المشهور المجمع عليه الذي كان يبطن أو كانوا يبطنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفر ويظهرون الإسلام. فهل هذا الفعل يكون إظهارا للإسلام وإبطانا للكفر؟ لا، لكنهم قسم العلماء وأولوا، ولابد أن نفهم الأحاديث على وجهها جمعا بين الروايات وجمعا بما كان يفهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك الدين لا يفهم أحد من عند نفسه، لابد على فهم السلف، هكذا يؤكدون أهل السنة أنه على فهم السلف. ماذا فهموا منهم؟ قالوا إن النفاق يكون نفاق القلب ونفاق العمل، فهنا هذه نفاق العمل أو أعمال النفاق. المنافق هو الذي يكون متصفا بهذه الأعمال، أما نفاق القلب إذا كان فصار كافرا مطلقا، هنا نفاق عملي وليس نفاق القلب. ولذلك هنا قال انظروا قال الألقمي في هذه الخصال فقد صار منافقا أو شديد الشباب المنافقين، ووصفه بالخلوص يؤيد قول من قال إن المراد بالنفاق العمل دون الإيمان أو النفاق العرف إلى الشر. وهذا هو الذي يجب أن يفسر أنه عملا شبه بالمنافقين الذين لا إيمان في قلوبهم ولا يخافون الله تعالى، فإذا لم يستحوا من الله تعالى ومن الناس فليفعلوا ما يشاءوا، فيكون عملا منافق. أما يكون خرج عن الإيمان بهذا لا يقول به أحد من الناس، إلا أن فعله هذا قد شبهه بالمنافق، معناه أن إيمانه لا بد أن يكون نقص بسوء فعله. نعم. ثم بعد ذلك هنا ذكر أن الوعد والأهد كلاهما بمعنى القريب مع بعض، أو يقال إنه إذا اجتمع يفترق بعضهم قال، أو يقال بينهما من خصوص، لكن إذا اجتمع كلاهما قريبا مع المعنى فكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينزح من الزوائد أو من اللغو، لابد أن يكون لكل واحد معنى خاص به. نعم. ثم بعد ذلك هناك أيضا قال أن لا شك أن الغدر أشد من الإخلاف، فعلم أن العهد أشد وأوثق من الوعد، ويؤيده قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. هذا أيضا عهد الله تعالى، منهم من عهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن إلى آخره، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم. عاهدتم أي عاهدتمهم العهد والوعد، فيكون لا يجوز لكم أن تغدروا به. وقال الشيطان إن الله لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم. فالوعد شيء، يعني هو الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم يعني يعدهم بأن هذا الفعل فيه خير لكم، ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فلا نحتاج أن نطول في البحث في معنى الوعد والعهد كلاهما، لأنه ما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله خاصة هنا قد ذكر أشياء أربعة، فلا بد أن يكون واحدا في المعنى أزيد أو مخالف للمعنى الثاني. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو صالح الأنطاكي. هذا في الحقيقة يعني أنا مرة ما أدري وقعت فيه أيضا قبل هذا وبحثت فوجدت، فالآن أبو صالح عدة أشخاص لكن ما في تقريب التهذيب، والتهذيب التهذيب ما أصف بالأنطاكي، إنما قالوا الحراني، وهو هو لعله عبد الغفار ابن داود، وهو من الثقات الفقهاء، فأظنه هو إن شاء الله أبو صالح الأنطاكي. قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري. أبو إسحاق الفزاري اسمه من بني فزارة، اسمه محمد بن إبراهيم ابن الحارث أبو إسحاق الفزاري الذي قال فيه أبو هارون الرشيد لما جاء ليقتل بعض الذين كانوا يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اقتلني ولكن ماذا تفعل بألف حديث وضعتها بين الناس؟ قال إن الله يقيض له. أبا إسحاق الفزاري وعبد الله المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا. نعم. فهنا عبد الله أبو إسحاق الفزاري الإمام عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة، درب صحيح معروف من رجال الشيخين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد مهما فعل، لكن التوبة معروضة بعد، يعني إذا تعرض عليه التوبة إذا تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لم يفسروا أنه إذا قتله أحد في حال الزنا وقتل كافرا، أبدا. مؤمن معناه يكون نقص إيمانه كما ذكروا أنه كأنه ينسى الإنسان ويغفل مغبة الزنا ومن خوف الله عز وجل. ثم هناك كثير منهم معز بن مالك لما رجع إلى لما أفاق إلى وعيه جاء بنفسه وقدم نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تعالى. فهذا يصور لنا بالفعل أن الإنسان كأنه يكون شبه غائبا عقله، عفى الله أمن، لكن هذا كله يكون للإنسان هو ناسي ينسى، لكن يكون مثل يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، ما هو كذا؟ وقال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك تهيأت لك كل شيء، لكن مع ذلك الحمد لله كان يرى أو الإيمان كان في قلبه إلى حد أنه حرب منها فقدت قميصها من دبر إلى آخره. فهنا لا شك أن الإنسان ناسي يختلفون، بعضهم يكون كامل الإيمان فيكون لا يقع في مثل هذه الأشياء، لكنه ينقص إيمانه فكأنه خرج من الإيمان كما يأتي، لكنه لا يقال إنه كفر بالله عز وجل، إلا أن هذه التعبيرات تدل على أنها كبيرة من الكبائر بحيث تنزع منه أو ينفى منه الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد مهما فعل، كما قال تعالى الذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يتوب على الله. وإنه أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فيكون على كل حال توبة معروضة، ولا ينبغي للإنسان أن ييأس من روح الله عز وجل. قال النووي والصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وإنما تأولناه لحديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شئت الوقوف على تمام كلامه فارجع إلى شرح مسلم. فإذا الذي معناه إن شاء الله كأنه يضع في إيمانه ثم ينام إيمانه، فإذا استيقظ إيمانه ربما يقدم نفسه لأن يحد أو تقام عليه الحد يقام عليه حد الرجم حتى وهو يتصور يعرف أنه يرجم إلى آخره. ما ذلك كان يصر على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصرت الجهنية الغامدية. ثم قال حدثنا إسحاق ابن سويد الرملي، هو إسحاق ابن إبراهيم ابن سويد، يعني قد يذكر باسم أبيه وقد ينسب إلى جده، إسحاق ابن سويد هو إسحاق ابن إبراهيم ابن سويد الرملي. قال حدثنا ابن أبي مريم من الثقات الرملي، أيضا هو ابن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم من الثقات. قال أخبرنا نافع يعني ابن يزيد، نافع ليس هو مولى ابن عمر، هذه من الطبقة المتأخرة، نافع ابن يزيد وهو الكلاعي من الثقات. قال حدثني ابن الهاد هو يزيد بن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، كان عليه كالظلة، كأنه نسي إيمانه بالمرة، خرج منه وكان عليه مثل الصحابة فوقه، فإذا انقلع من هذه الفعلة الشنيعة فرجع إليه الإيمان. لكن لم يقل أحد منهم أنه إذا قتل في هذه الحالة فقد قتل كافرا، لا، هو قتل مؤمنا لا شك فيه، وفعله هذا لا يخرجه عن الإيمان، وله حق المؤمن. نعم. ثم بعد ذلك قال يقول الأخ فجعني شخص لا أعرفه، فقلت له لا يجوز أن تفجع أن تفجأ أو تفجع فجع أفجع مؤمن، فقال لي أنت مؤمن أو مسلم؟ فقلت أنا مسلم وقد آمنت بالله وكتبه ورسله، فهل قولي صحيح؟ لا، قل أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ ما دام قال هو أنت مؤمن أو مسلم، قل أنا مسلم، أنا مؤمن، لكن لما قلت أنا مسلم وقد آمنت بالله يعني كأنك وفيت بطول يعني كلام، لكن لو قلت أنا مسلم إن شاء الله كان يكفي على كل حال، ولا يجوز لأحد أن يسأل أنت مسلم أو مؤمن ما دام ظاهر أمره هكذا. وحل إذا كان الإنسان منافقا يظهر لك أني منافق؟ أبدا ما يظهر، فهذا السؤال لغو ولغو على أعلى درجة في الحقيقة، لا يجوز للإنسان أن يسأل إنسانا هل أنت مؤمن أو مسلم. نعم. وهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا الله الذي هو العليم بذات الصدور الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. هل كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم؟ نعم، إذا أطلق إن شاء الله، فيقل إذا قلت أنا مسلم فإذا افترق فيدخل فيه الإيمان، أنا مؤمن يدخل فيه الإسلام أيضا، وليس ما أنا مؤمن مصدق فقط إن شاء الله. وإيش؟ وكل مشرك كافر. نعم، كل مشرك كافر وكل كافر مشرك، لأنه لا يكون كافرا إلا أشرك بالله، لكن قد يكون قالوا إن بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، لأنه أشرك بالله يعبد الله ويعبد غيره أيضا. أما الكافر قد يكون ملحدا لا دين له هكذا، فقالوا قد يكون ليس مشركا لا يعرف الله ولا غير الله، يعني يلحد إلحادا فهذا كافر. هل يجب على المعتدة بعد موت زوجها أن تنزع الذهب الذي تلبسه في يديها وعلى صدرها؟ الذي نعرفه بارك الله فيكم أنها جاء فيه، أما هذا هذه عادة والله أعلم، ما أذكر أنها تجرد نفسها من الحلي، إنما لا تلبس ثوبا زينة ثوبا مسبوغا، ولا تقتحل ولا تقتحل ولا تختضب يعني بالحنة، هذا هو. أما إذا كانت لابسة الذهب وغيرها فتخفي عن غير المحارم، لكنه لا يجب عليها إن شاء الله أن تخرج. نعم. أخرج البخاري رحمه الله حدثنا بإسناده كأنك تقول عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتى رهطا. ماذا تريد؟ هل إيراد البخاري رحمه الله الحديث بدون تفسير الزهري الذي أورده أبو داود نرى الإسلام كلمة الإيمان عدم موافقته على هذا التفسير؟ لا، هو قالوا إنهم كانوا إذا فرقوا قالوا إذا قال فلان مسلم وليس مؤمن فهنا الإسلام الكلمة والعمل والإيمان. نعم ليس يذكر البخاري رحمه الله إمام يقول يا رب أتوسل إليك بالولي الصالح الفلاني ويقول أنا من من ويقول الناس زوروا الأضرعة وتبركوا بها فهل تجوز الصلاة وراءه. إذا كان إيش معنى يقول أتوسل إليك بالولي الصالح يعني هو يتشفع لك أو ماذا يقصد بالتوسل؟ فهذا لا شك فيه أنه بدعة، لكن هل هذه البدعة مكفرة؟ قال بعض العلماء إنها بدعة تكفره، لكن الذي يظهر أنه إذا كان يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع له ويخاطبه، فهل يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويشفع له بدون إذن الله تعالى؟ فهذا لا شك أنه كفر لقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا هو الذي يفعله هؤلاء المتعلقون بالطرق. التيشاني يقول أنا أضمن لكم من أخذ وردي. الشيخ الهلالي رحمه الله كان تلك الأيام يؤلف الهدية الهادية للفرقة التيجانية، وكان سماها فكاك الأسير العاني المقبول بالكبل التيجاني، وأرسل إلى زهير شاويش بهذا الاسم ليطبع. فزهير شاويش يقول لا هذا اسم طويل، فالشيخ قال الهدية الهادية للفرقة التيجانية، فكنت الرماح كتاب الرماح وغيره كنت راجع، ففيه نقل أن أحمد التيجاني قال من أخذ وردي فقد ضمنت له الجنة له ولأولاده إلى يوم القيامة. فإذا كان يعتقد أنه بدون، أولا هو لا يجوز له أن يتبجح التيجاني بهذا التبجح أني ضمنت له، ما حق له ولا استقام. ولا يضمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رسول، لكن يا فاطمة بنت رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. فإذا كان يعتقد أنه بالفعل يدخل هذا كافر لا شك فيه. فينظر الفرق بين من يتشفى أو يطلب الشفاعة من ولي أو من النبي، هل يعتقد أنه بدون إذن الله تعالى فقد كفر. أما إذا كان مثل الجهال يقلدهم ويفعل، ففي الإطلاق الكفر عليه فيه تريث لابد أن يكون. نعم كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وبين قول علي عندما سئل إكفارهم قال من الكفر فروا؟ نعم في الظاهر في الحقيقة على ما قالوا هو يمرق كما يمرق السهم من الرمية، يعني الذي جاء فيه ذكره أنه تفسيره أنه إذا خرق السهم الصيد الرمية فلا يبقى فيه إلا أثر قليل من الدم وليس يبقى معه شيء كثير. ولذلك من هذا الحديث نفسه فسروا قالوا لا يخرجون من الدين والإيمان، ولذلك الصحابة اتفقوا على أنه لا يجحز لا يقتل لا يذفف، هكذا جاء أيضا جريحه، ولا يطلب حاربهم. إذا كان يقاتل الكفار الخوارج مع المسلمين وحاربوا فلا يدركون، وإذا أدركوا فلا يقتلون ويستتعبون. فلا يقال إنهم كفروا بالله مطلقا كما يخرج السهم من الرمية، قالوا إن السهم يتلطخ بدمه شيئا ما فيبقى شيء من الدين الذي لأجله يمنعهم من أن يكونوا كفارا. ولذلك قول علي ما ندري هل هو ثابت، أنا ما أذكر أنه ثابت عنه أنهم من الكفر فروا. نعم إيه لكنهم إذا كان يستحلون، لأنهم هم يقتلون الظاهر كما هو أنه يقتلون المسلمين ويتركون الكفار جاء في تفسيره، ففي هذه الحالة يقتلون إذا كان يقاتلون، لكن إذا امتنعوا فيمتنع منهم. هذا هو حكم الصحابة والأئمة رحمة الله عليهم فيهم. هل هناك فرق بين قول المحدث أخبرنا وبين قول حدثنا؟ نعم واضح جدا على ما قالوا، لكن الإمام البخاري كأنه يجعل كله واحد، قال وأورد في باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا، وأورد فيه إن من الشجر شجرة إنها مثل المسلم لا يتحات ورقها أخبروني ما هي حدثوني ما هي، فكلاهما جعله بهذا قال. لكن أكثر العلماء رحمة الله عليهم اصطلحوا أن الشيخ إذا كان يقرأ على الطلبة فيقولون حدثنا فلان، وإذا كان الطالب يقرأ والآخرون وحده هو يسمع أخبرني، والآخرون يسمعون فأخبرنا. لماذا نقول يقول العلماء البدع أخطر من المعاصي؟ نعم هذا هو، لأن البدع كما هو زد فهما أنهم قالوا إن الشيطان يفرح من البدعة أكثر مما يفرح من المعاصي، لأن المعصية يرتكبها المسلم ويظن أنه عصى الله فيرجى أن يتوب، أما البدعة فهو يعملها على أن فيه أجرا له فلا يقلع عنه ولا ينقلع عنه، ولذلك قالوا إن الشيطان يفرح بالبدعة أكثر مما يفرح بارتكاب الزنا، بعضهم قال لأنه يتوب ويعرف أن هذه معصية، أما المبتدأ بالفعل يقول إيش فيه، هؤلاء يمنعون التحلق في الذكر والاجتماع في الذكر، يمنعون عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر وصلاة وكذا وكذا، فهو يفعل بظن أنه فيه أجر ولذلك لا يتوب منه، ولذلك البدع أخطر من المعاصي. وما هو المخرج من الوقوع في البدع؟ عليك بالسنة، إذا كنت إن شاء الله متتبعا السنة فالبدعة عنك هاربة بأنواعها، بدع الاعتقاد وبدع المعاصي، وأقرأ كتب معجم البدع الذي كان جمع عند الشيخ الألباني رحمه الله في كتبه. نعم، هل البقاء الانتظار، هل البقاء الانتظار في الصف الأول قبل الأذان يحرج التائفين، وما هو الأفضل الذهاب إلى الصفوف؟ على كل حال، وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فخاصة موضع الطواف للطائفين الحق الأول، فإذا انتظرت أنت وهم متأخر وهم الآن يطوفون، كل من حصروا تتقدم حتى تكون في الصف الأول الذي وراء الصف، صف الإمام هو الصف الأول ليس على جدار الكعبة، لأن على مدار الصف الذي وراء صف الإمام هو الصف الأول، فتنال إن شاء الله الأجرين، لكنه لا يجوز لك أن تفرش تجلس وتنتظر والطائفون يتضايقون بك. نعم، فالحق الأول للطائفين والركع السجود. يقول لك إذا كانت المرأة بعيدة عن زوجها 5 شهور ثم طلقها هل تتزوج بالثاني مباشرة أو لازم عدة؟ حتى لو كانت بعيدة 5 سنين أيضا لا بد من العدة، معروف هذا ليس فيه، ولعلك تتصور وتقول أنها ما دامت بعيدة عن الزوجة لا تحتاج إلى استبراء الرحم، لا، ربما حصل الله المستعان شيء فيتزوج واحد ثاني فتختلط الأنساب، ما هو كذا، ولذلك لا بد أن تمضي عليها 3 حيض حتى يعرف براءة رحمها، لا بد منها أبدا، ليس حتى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر أيضا، حتى التي هذه كلها من حق الزوج. نعم، زوجتي لا ترغب في طلب العلم الشرعي فهل يجوز لي أن أطلقها لهذا الغرض؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني ومسلمة أيضا، لكن إذا كانت تعرف ما تصلي به وما تؤمن به ربها وتعرف أجوبة القبر 3 من ربك ما دينك بالإجمال، وتصلي وتحفظ ما تصلي به من الصور وكذلك، فيكفي يا أخي لا تطلقها بل استفد منها، لو اشتغلت بالعلم ربما يعني شغلت نفسها عن نفسك أنت وأنا أولادك. نعم يكفي، هل أطلقها لهذا الغرض؟ أبدا ليس بلازم، إلا إذا كانت جاهلة لا تصلي ولا تعرف الصلاة ماذا كيف تصلي وماذا تقرأ في الصلاة، ففي هذه الحالة أنت خذ بناصيتها بالحكمة يا أخي، ليس كل شيء الطلاق والطلاق والطلاق. نعم بالحكمة وعلمها إن شاء الله، ومهما كان إن شاء الله تصلح لك. عسى أن تكرهوا شيئا. ما صحة حديث لا تقبل توبة البدع مبتدع حتى يتوب؟ أظن ما هو حديث هذا، الله يبارك فيك، ما أذكر أنه حديث مستحيل. هذا انظروا فيه بركة، يعني هو يقول أنه يعني هل إذا كان لا يترك توبته هل توبته لا يترك بدعته هل توبته تقبل؟ الذي يذكر على كل حال أن هذه اللفظة ليست بصحيحة. انظروا إن الله حجر التوبة، أنا أذكر أن فيه ما هو صحيح. ومعلوم أنه إذا كانت بدعة ليست مكفرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، عمل عملا ذنبا آخر وتاب منه إن شاء الله يقبل وهذا ذنبه. انظروا اشتريت من محل تجاري بمبلغ كبير، اشتريت من محل تجاري ايش اشتريت بمبلغ كبير، ثم بعد عدة ايام ارسلوا لي رسالة تفيد انه يحق لي ان اشتري من عندي بمبلغ 500 ريال هدية منهم دون مقابل، فهل يحل لي؟ هذه الهدايا التي انا يعني انا انقل ما ذكر العلماء رحمهم الله ان مثل هذه الهدايا للتنافس لا يصح، لأن هذا يدخل في القمار في القمار. لكن إذا كان أعطاه في حينه وليس بإعلان السيارة واقفة على الباب، هذا حرمه العلماء الشيخ بن عثيمين وغيرهم جزاهم الله خير الذين فقها إن شاء الله الأمة، وبالدليل قالوا إن هذا يؤدي إلى القمار والميسر ولذلك لا يحل. نعم آپ کا اردو میں کس دن بیان ہوتا ہے؟ حقیقت اللہ اردو کا جمعہ کے دن اور پھر اتوار کے دن انشاءاللہ مغرب اور عشاء کے درمیان. هل هناك دليل على انه بعد الصلاه يذكر الانسان الله وينفث في اصبعه ثم يمسح؟ اي نعم، ليس هم يعني ليس هذا، بعض الناس يعني ينفث استشفاء للعين فيحثون، الظاهر ان هذا يعني اذا كان ان شاء الله طريقة من طرق الرقية وكذا جاز، ليس فيه يعني. هم الآن هناك نوعان من البدع، أولا كلما سمعوا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ربما لا يوفقون بالصلاة عليه لكنهم يحطون كأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في أصابعهم أو في ظفرهم، لكن استشفاء رقية إذا كان ثم يمرر على عينه إن شاء الله يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عارضوا علي رقاكم فما لم يكن شركا فلا باس به، يدخل فيه ان شاء الله. بعد التزام بعد الصلاه لا ينبغي الا نلتزم بما لم يلزم ولا يلتزم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه اذا فعل بغير هذا ان شاء الله جاز، يكون ان شاء الله ليس فيه حرج. والدي يسكن في الامارات وهو يطلب مني المشاركه في تجارته وفي شؤون حياتي ايش واخدمه في شؤون حياتي، وانا اريد البقاء في السعوديه لطلب العلم، فهل يجب علي اطاعه الوالد؟ اذا كان استاذن من الممكن ان تستعمل الحكمه وتستاذن بعد سنه او سنتين ان شاء الله اتي وقد عرفت ما تعبد به ربك، لكن اذا كان محتاجا الى خدمتك بالفعل خدمه نفسه ليس لتوسع التجاره وغيرها فلك اختيارك، وتقول اتركني حتى اطلب العلم بنية حسنه ان شاء الله لا باس فيها، لا يجب عليك ان شاء الله انك تطيعه في هذه الحاله، لكن اذا كان محتاج لخدمه نفسه ليس ما هو احد يعني ياتي بطعامه وشرابه وكذا، فيجب عليك ان تترك طلب العلم لان ذاك فريضه وهذه التوسع في العلم ليست فريضه. رجل سيأخذ هدايا لأبنائه ولكنه خائف أو خالف في هذه الهدايا بحيث لم يساوي بينهم في الهدية فاشترى لبعضهم ما هو أغلى، على كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم أتحبون أن يكونوا في البر سوا؟ وجاء البشير والد النعمان آتى ابنه غلاما فأراد أن يشهد على النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أشهد على جور فهذا جور لا يجوز هذا العمل لا بد أن يسوي بينهم في كل شيء ما هو ضابط التفريق بين التدليس
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا